أقول إخوة الكرام لأهل العلم أن يفخروا بقول الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أشهد على أشرف مشهود على التوحيد نفسه، ثم الملائكة أشرف الخلق على الإطلاق، ثم بعد ذلك العلماء، دلالة على منزلة العلماء. وقد قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، لا يستوون، شتان شتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية في الصحيحين: من يرد الله به خيرا، هذه إحاطة الخير في هذا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نقاسم والله يعطي، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما إلى قيام الساعة، عندما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني استقامة هذه الأمة على العلماء. لما يحاربون طلبة العلم؟ لما يردون طمس نور طلبة العلم؟ لما؟ 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 لما يحاولون التشويش على طلبة العلم؟ لما يحاولون إجهاض ترفع الناس وتقدم الناس في طلب العلم؟ لما؟ الله المستعان. نسأل الله. ها؟ مش لا، ليس كذلك، ده الوسط الملتزم، ده أنا بتكلم عن الوسط الملتزم. الوسط الملتزم اللي بيرفع رايات غير رايات النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد طلبة علم، هو يريد ناس تمصمص شفاههم عشان يستطيع يقول له يمين يقول له حاضر، شمال حاضر، عشان يكون إماعة جاهز. لما؟ لما؟ لما والأمة مرتكزة على طلبة العلم؟ لما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر الأمة مستقيما، استقامته لا تكون إلا على من قال فيه أول في أول الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقال، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعجب جدا بفعل من؟ فعل ابن عباس. وكان ابن عباس يعني هذه الإعجاب كان من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جلل، هو أنه ابن عباس لما قام يصلي من الليل جاء عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه وجعله على يمين. الأمر الذي كان قد أثار إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم جدا فقه ابن عباس، لأن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه إلى الأمام وهو يتراجع، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام: لما كنت تفعل ذلك؟ قال: يا رسول الله، أو يصح لمثلي وهو بجانب من كان بمثلك أن يتقدم ويكون بحذائه؟ فأعجبه ذلك واحتضن وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك نحن سنأخذ اليوم جملا من أقوال وأثار الصحابة والتابعين بفضل العلم والعلماء وفضل العمل، لأن العلم الذي لا يوجب عملا لا يصح الإنسان أن يستزيد منه بحال من الأحوال، وإلا فهو إلى هوة سحيقة وإلى فضيحة كبيرة وإلى تقريع وتوبيخ، ثم يلقى بعد ذلك به في النار. أقول هنا عن عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيما. من علم ثم عمل ثم علم يدعى في السماوات عظيما. وهذا هو العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني. قال الله تعالى سورة آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. بعضهم قال الربيون هم ربانيون، وهذا ليس لا يصح، لكن كونوا ربانيين هي الصحيح. ذلك قال: كونوا ربانيين، ولكن كونوا ما كان باش أن يطيع الله الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول لا، ثم يقول الناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. قال: الرباني هو العالم الذي تعلم العلم ثم تعبد به ثم نشره بين الناس، وقيل هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذا لا يكون أيضا إلا بعد إتقان العلم مع العمل، لأن العلم لا يثبت متقنا إلا بالعمل، لا يمكن. الله تعالى يبين ذلك: حفظ القرآن لا يكون بالتثبت حقا إلا بالعمل. قال: الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس: الذين يحفظون حروفه ويطبقون حدوده، لابد أن يعمل به. فقال: فيدعى في السماوات عظيما. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خير سليمان عليه السلام، سليمان بن داود، خير سليمان بين الملك وبين العلم، فاختار العلم فأعطاه الله جل في علاه فوق العلم الملك والمال. انظر أخي الكريم، هذا مصداق لحديث علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أخي الكريم، لا ترفع بصرك إلا للسماء، دعك من كل من يشوش عليك هذا الخير، دعك من كل من يخوفك بالمال أو بالزواج أو بالفقر، وأنت لن تضيع، أنت في كنف الله، أنت موظف عند الله جل في علاه، والله يقول ويطمئن قلبك: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن البشرية بأسرها بأنه قد عمل لله وعاش لله وما كان له إلا الدعوة إلى الله جل في علاه. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي وقال لا مرزق على محمد كفافة. انظر أخي الكريم إلى أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كيف كفاه الله كل الهموم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم اختصي ما يستطيع أن يتزوج ما عنده شيء. كان يلازم رسول الله على شبع بطنه وما يستطيع الزواج يريد أن يتزوج. قال فعلت أو لم تفعل ما قدره الله جل وعلا سيكون. لكن من تزوج أبو هريرة يا ترى؟ تزوج الأميرة التي كان يعمل عندها لأنه كان أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل انشغل بالله فكفاه الله كل الهموم. سليمان خيره الله بين أن يكون عالما أو يكون ملكا. خيره بين العلم والملك فاختار العلم. فلما اختار العلم ماذا حدث؟ رأينا الله جل في علاه قد أعطاه الملك والمال. أكد أخي الكريم كما قال الثوري هذا العلم شريف يذهب المرء به بشرف الدنيا والآخرة. فمن أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه من عمل بغير علم كان ما يهدم في الدين أكثر مما يبني. نعم من عبد الله على جهل وقع في الشرك لا محالة. برصيص العابد جلس ومكث دهرا يعبد الله جل في علاه على جهل ثم أشرك بالله سجد بعد ذلك لإيش؟ للشيطان لأنه عبد الله على جهل. لذلك كان الإمام أحمد وكان وهذا نقل الإمام ابن القيم عنه يقول العالم الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل. انظر العالم الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل. هذا كلام قريب من كلام ابن القيم. لما العابد الجاهل هذا بجهل يغر غيره ويعبدون الله على غير علم لا بد أن يقعوا بالشرك لا بد. وأما العالم الفاسق يستنير الناس بعلم وهو فاسق في نار جهنم لكن الناس سيستنيرون بإيش؟ بعلم. لذلك قال عمر بن عبد العزيز من عمل بغير علم كان ما يهدم أكثر مما يبني. ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. والصبر من اليقين يعني الصبر والجلد على الطلب. أنت إذا صبرت واعلم أن النصر مع الصبر. وأيضا روي عن بعض العلماء ومنه أبو بكر بن عبد الرحمن قال من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خبرا أو يتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله. أنا أقول وأدين الله هو أفضل من المجاهد في سبيل الله لا سيما وقد أتانا أثر أيضا عن ذلك عن بعض العلماء قال كالمجاهد في سبيل الله يرجع غانما. والصحيح الراجح في ذلك أنه أفضل من المجاهد. قال علقمة ابن قيس لأن أغدو على قوم أسألهم عن الله ويسألوني عن الله تعالى أحب إلي من أن أحمل على فرس في سبيل الله عز وجل. قال لن أغدو في قوم يسألونني عن الله عن صفات الله وأسألهم عن الله خير لي من أن أحمل على فرس في سبيل الله. أقول إخواتي الكرام هناك حديث صححه حسنه ابن عبد البر وأنا أدين الله به. قال مداد العلماء أشرف عند الله أو قال أعظم عند الله من دماء الشهداء. قال مداد العلماء أشرف عند الله أو أعظم عند الله من دماء الشهداء. حق والله العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. أنت لحظة وتموت وتنتهي. والمجاهد يجاهد لثغر من ثغور الإسلام وأنت تجاهد في كل ثغور الإسلام. شمس البدعة قد أطلت فلا بد من فرسان الميدان الذين يشرون سيوف الحق وسيوف السنة لمحاربة هذه البدعة. قال أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة فإذا سمع العلم خاف واسترجع على ذنوبه فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء. هذا من وزير النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لطلبة العلم قال لا تفارقوا مجالس العلماء. قال يزيد الرقاشي قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة. فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة ك كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وابل العلم أفضل من وابل السماء، لأن وابل السماء فيه أقوات وأرزاق الأبدان، ووابل العلم فيه أرزاق القلوب، وحياة المرء مرهونة بقلبه، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. في رواية أخرى قال لقمان لابنه: يا بني اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. وهذا قول ورد عن ابن مسعود، قال: كن عالما أو متعلما أو 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 محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فإيش؟ فتهلك. الرابعة أنك تبغض أهل العلم. لذلك قال ابن تيمية: أسوأ القلوب قلبا الذي يحمل على أهل العلم. هم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه وأخذ بحظ وافر. قال إسماعيل بن أويس: سئل مالك فقيل له: يا أبا عبد الله، أي شيء أفضل ما يصنعه العبد؟ قال: طلب العلم والفقه، هذا أفضل أفضل شيء على الإطلاق. أرأيت؟ لا مال، لا جاه، لا رياسة، لا وجاهة، لا شهرة، أفضل ما يمكن أن يصنعه المرء هو طلب العلم والفقه. قال الإمام مالك: طلب العلم والفقه، أما سمعت قول الله جل في علاه؟ قال: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال رجل لأبي هريرة: أريد أن أتعلم العلم، أخاف أن أضيعه. أنا أريد أن أتعلم العلم وأخاف إيش؟ أن أضيعه. فانظر إلى الإجابة السديدة من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كفى بتركك له تضيعا، كفى بتركك لطلب العلم تضيعا. قال: أنا أريد أطلب العلم لكن أخاف إذا طلبت العلم أضيعه ولا أعمل به. قال: كفى بتركك له إيش؟ تضيعا. إذن المهمة عظيمة والأمر جلل والخطب عظيم، لا سيما في هذه الأونات وهذه الزمانات. على المرء أن يجد ويجتهد بعدما طارت ألسنة الدعاء إلى السماء وانخفضت ألسنة العلماء، وقد خبئوا أو اختبأوا، قصروا أو قصر في حقهم، لكن لابد أن يتصدر العلماء. هذا دين أدين الله به، أحارب من أجله، أقف حتى يصل المرء إلى نصابه، لأن هذا أو هذا الأمر إلى نصابه، لأن هذا الذي يرضي الله جل في علاه، لأن العلماء هم سادة الناس، ولأن العلماء بهم النجاة، ولأن العلماء هم الذين يظهرون سنة النبي الحق. وعندما تتلاحم الفتن وتأتي تطرة، لا نجاة ولا سداد ولا فلاح ولا رشاد إلا بالعلماء. لذلك لابد أن يعلم الناس مكانة العلماء. قال عطاء: قال موسى: يا رب، أي عبادك لك أخشى؟ قال: أعلمهم. هذا مثل ما قال الشعبي عندما مر على أناس قالوا: يا عالم. قال: انظروا ما تقولون، إنما العالم الذي يخشى الله. وقال قول الله جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قيل للقمان: أي الناس خير؟ قال: مؤمن غني. قال: أو في الغنى خير؟ وغنى المال؟ قال: لست عن ذلك إيش أعني، لست لذلك أعني، لا لست غنى المال. قال: غني العلم، هذا أفضل الناس على الإطلاق. قالوا: أي الناس خير؟ قال: الغني. قالوا: وما الغني؟ قال: غني العلم. هم قالوا: غني المال؟ قال: لا، غني العلم. قال: غني العلم، لأنه قال: إن احتيج عليه ورد عنده العلم، وإن استغني عنه كف نفسه وكان جميلا بعلمه. وأيضا قد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: أولى الناس، وهذا كلام من ذهب احفروه على صدوركم، أولى الناس بالأنبياء هم العلماء. أولى الناس بالأنبياء هم العلماء، لأنهم أعلم بما جاءوا به. أرأيت قول الله جل في علاه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين أمنوا. قال: للذين اتبعوا، وهم لا يتبعونها إلا بعدما علموا ما عنده وما جاء به. فلذلك قال: هم أولى الناس، هؤلاء هم أولى الناس بالأنبياء. قال: أولى الناس بالأنبياء، أعلمهم بما جاءوا به، ولذلك هم أولى الناس بالأنبياء. ونحن دائما نقول: الوكيل ينزل منزلة الأصيل. بعض الحكماء يقول كلاما من ذهب: ليت شعري. قال: ليت شعري، أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. والله هذا لا يعلمه إلا اللبيب الأريب. يقول: ليت شعري، أي شيء فاته من أدرك العلم. لا شيء، العلم في كفة والدنيا بأسرها في كفة. أي شيء فاته من أدرك العلم، وأي شيء أدرك من فاته العلم. لا شيء، لأن الدنيا حقيرة دنية. قال فيها الله تعالى: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال الإمام الحسن البصري، والحسن كلامه كان عليه نور النبوة، قال لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. أرأيت حاجة الناس إلى العلماء أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء؟ قال لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. وقال بعض الحكماء العالم سفير بين الله وخلقه فلينظر كيف يكون. اللهم اجعلنا من هؤلاء، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الطلب. روى ابن المبارك عن سفيان الثوري أنه قال ما يراد الله بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه في زماننا لانتشار العلماء. قيل لبعض الحكماء أيهما أفضل، العالم أم الغني؟ الأغنياء أفضل أم العلماء؟ فقال العلماء. فقال الرجل يستشكل، سؤال جميل جدا، قال من الأفضل العلماء أم الأغنياء؟ فقال له العلماء. فقال له يا إمام ما بالنا وأنت تقول بأن العلماء أفضل من الأغنياء، نرى العلماء على أبواب الأغنياء. المصيبة هو طبعا الإجابة من وجهين، الإجابة أنه لا تنزل عن العلم والشرف الذي هم فيه، والإجابة الأخرى التي أعجبتني جدا إجابة العالم. قالوا له أنت تقول العلماء أفضل من الأغنياء، ما بالنا نرى العلماء على أبواب الأغنياء. فقال وأجاب الإجابة عظيمة جدا، لمعرفة العلماء بفضل ما عند الأغنياء، وبجهل الأغنياء بفضل ما عند العلماء، لأن العلماء يعرفون فضل المال، نعم المال الصالح للرجل، فينصحونهم بأن ينفقوا المال في سبيل الله. وأما العلماء أما الأغنياء زاهدوا في العلماء لأنهم إيش؟ يجهلون اللآلئ التي عند العلماء. فبين الفرق من أمرين، من وجهين. الوجه الأول أن العالم يعلم فضل المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، والجاهل يجهل فضل ما عند العالم من إرث النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لعبد الله بن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال حتى أموت إن شاء الله، لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. هذا كما قال ابن عيينة بسند صحيح، قال العالم النبيل، تعرف نبل العالم من وين؟ العالم النبيل هو الذي ينتهز الفرص، إن قابل من آمن هو أعلم منه جلس تحته فتعلم عليه، وإن قابل من كان قريبا له دارسه مذاكرة لحفظ العلم، وإن قابل من هو أدنى منه علمه العلم. لذلك ابن مبارك قال يعني إلى الموت. ولذلك لما أحد نقل عنه أنه قال لما قالوا له يا إمام دار الدنيا مرتين من أجل المسند، قالوا يا إمام إلى متى؟ قال بالمحبرة إلى المقبرة. وهذا الذي حدث مع أبي زرعة وهو على فراش الموت، وأبو حاتم يريد يلقنه ما يستطيع كيف يلقنه، فخطأ نفسه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ نفسه بالرواية حتى قال أبو زرعة لم يكن على هذا الاستقامة، لم يكن الأسناد على هذه الاستقامة. ثم قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، فمات من وقته، مات ووفق وسدد، عاشوا على شيء فماتوا عليه. هؤلاء قوم عاشوا على شيء فماتوا عليه. نعوذ بالله من المخذلين، نعوذ بالله من الذين يتقاعسون ثم ينضحون بالتقاعس على الناس. هكذا المسألة مسألة تربوية تدعى أو قل قاعدة تربوية عند أهل التربية، يقولون قاعدة الإسقاط. الكسول ما يحبش المجتهد، هو يريد أن كل الناس تكون إيش؟ كسالة، لأن الكسول حيترفع عليه المجتهد، وما يريد أحد يترفع عليه. قلنا يا أخي بدل ما تجعل التقاعس يكون في المجتهد، كن أنت إيه؟ مجتهدا متنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخو سفيان بن عيينة يقول أحوج الناس إلى طلب العلم أعلمه. الله، أحوج الناس إلى طلب العلم أعلمه. لذلك الحافظ بن حجر قال في فتح الباري، قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، ما جد في الطلب. قال قتادة لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام بما عنده، ولكنه طلب الزيادة. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد، مع أننا بإجماع نقول أن موسى أعلم من الخضر، لكن ما عنده العلم الذي عنده الخضر، لذلك وقف تابعا وهو أفضل منه، يعني هو أعلم منه بإجماع وهو أفضل منه بإجماع. على هذا إن قلنا بأن الخضر إيش؟ من الأنبياء، وهو أفضل منه، أن هذا من أولي العزم من الرسل. أما إن قلنا من الأولياء فالأمر منتهي، فانظر كيف لنبي يقف على باب ولي أو يقف على باب عالم نبي ليتعلم منه العلم الذي عنده. لذلك قال له الخضر، قال أنا على علم علمني الله لم يعلمك إياه، وأنت على علم أعلمك الله لم يعلمني إياه. قال أيضا صفية قال محمد بن كعب أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها، قال الرجل ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا وكذا. فقال علي بن أبي طالب أصبت أنت وأخطأت أنا، وفوق كل ذي علم عليم. لا التشويش بقى ولا التهبيش. قال أصبت أنت وأخطأت أنا وفق كل ذي علم عليم. سأل رجل من أهل الكوفة أبا حازم عن شيء فنظر إليه ثم قال له الذي يضع العلم عند غير أهله كالذي يتغنى عند رأس الميت. وهذا أخذ من قول الإمام مالك قال يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. قالوا يا إمام وكيف نضيع العلم؟ قال أن تضعوه في غير أهل. اللهم اجعلنا جميعا من أهل يا رب العالمين. قال عطاء دخلت على سعيد بن المسيب فوجدته يبكي كثيرا وأنا أكلمه ويبكي وأكلمه ويبكي فقلت له ما يبكيك؟ قال أرأيت الناس لا يسألونني شيئا، يعني لا يسألون مسائل من العلم، يبكي لأنه ما في أحد سأله مسألة العلم. وهذا طبعا له تفسيرات كثيرة جدا، إما أنه خشي على نفسه أن يكون زاهد الناس فيما عنده من العلم وهذا ضياع للناس بأسرهم، أو يكون قد قضح فيه وهذا بعيد، لأن سعيد هو من سيد من سادات التابعين، هو أعلم التابعين، ومن الزهد بمكان، ومن النبل بمكان، ومن الفقه بمكان، ومن العبادة بمكان. أو يقول بأنه إن لم يسأله أحد يضيع العلم، هذا اسمه تمرس العلم، هذه المدارسة، يبكي أنه لا مدارسة. فالمدارسة مهمة جدا لطالب العلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال علي بن أبي طالب لا خير في الصمت على العلم كما لا خير في الكلام على الجهل. إن كنت عالما لا تسكت، لابد أن تتكلم. وهذا قد قالها هذه الكلمة قالها ابن ذخير عيد في ابن تيمية عندما سمع به. فلما نزل إلى مصر ذهب إليه ابن دقيق فأعجب به جدا. ابن دقيق هذا كان ليس مفخر أهل مصر، هذا كان أسطوان، قل كنيف ملئ علما. الإمام ابن ذقيق العيد كان رجلا فحلا حقا، كان مالكي المذهب ثم شافعي المذهب، كان محدثا، كان أصوليا لغويا، كان فحلا حقا. أملى كتاب الإحكام عمد الأحكام شرح عمد الأحكام إملاء، وهو جالس على كرسي والمستمع يكتب وهو يملي الكتاب. وهذا الكتاب لم نجد مثله عند المتأخرين بحال، وعند المتقدمين هو يقارب كتب المتقدمين، فلم لا يمكن أن تراه إلا من عالم فحل، وهو يملي هذا، أملى هذا الكتاب. فقه العيد كان بحرا من العلوم. لما دخل ابن تيمية أعجب به جدا، لما خرج قالوا له قابلته؟ قال نعم قابلته. قالوا له تكلمت معه؟ قال نعم. قالوا هل تكلمت؟ قال لا. قالوا ولما لم تتكلم؟ قال رأيته يحب الكلام وأنا أحب إيش؟ السكوت الصمت. مع أن ابن دقيق العيد عالم، كيف يصمت؟ نقول هذا التأويل معروف. ابن دقيق العيد وجد علما يعني بحرا لا ساحل له عنده ابن تيمية، وجد علما دقيقا قد غاب عن ابن دقيق العيد، فقال السكوت أولى بي حتى أتعلم من هذا الشاب اليافع الصغير. ووجد ابن تيمية كان سائلا جرارا، إن فتحته بباب لا يغلق في أي باب حتى في اللغة، يعني هذا ليس تخصص وعلم آلة. أرأيت ماذا قال على سيبويه لما دعا الكسائي، ولا من الذي كان يمدحه؟ اللي كان يمدح ابن تيمية يكتب فيه الأشعار، كتب فيه أشعار مدح كبيرة جدا شديدة جدا، لكن قرأ في كتب ابن تيمية أنه قال وأخطأ سيبويه. قال أو تخطئ أمير المؤمنين في العربية تخطئ سيبويه؟ فابن تيمية قال له سيبويه من سيبويه؟ هو نبي العربية؟ جبريل جاءه باللغة العربية سيبويه في كتابه اللي هو إيه؟ كتاب تخصص، أخطأ في 70 موضع. إيش هذا؟ ورجل متخصص يقول لسيبويه المتخصص أخطأ في 70 موضع؟ هذا أمر ليس بالهين. فلما نظر ذلك انقلب عليه الرجل، لكن انظر إلى بحر ابن تيمية. لذلك ابن دقيق قال هو رأيت أحب كلامه وأحب الصمت، فكان إذا تكلم في مسألة كان كالسيل الإيش الجرار. لذلك قال ابن أبي طالب لا يصح الصمت للعالم، كما أنه لا يصح الكلام مع إيه؟ مع الجهل. العالم لا يسكت، لابد أن يتكلم ليظهر الحق، لأن الحق مع العلماء. قال عيسى بن مريم عليه السلام لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا توقروها غير أهلها فتظلموها هي، يعني لا تضع الحكمة في غير أهلها. إن شاء الله مع باب الفضائل، فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، أيضا في أبواب العلم. أنا في الفضائل سنأتي بالمسائل العلمية التي فضلت الصاحب على غيره حتى يكون تمام الفائدة علميا، ما يبقاش الأمر أيضا في مسألة السيرة فقط، بل سنتكلم عنها علميا وكيف دقة النظر الفقهي في المسائل التي قدمت هؤلاء العلماء من الصحابة على غيرهم.